الحمد لله رب العالمين، نحمده على أن هدانا لدينه القويم، ونسأله الهداية للصواب في الأقوال والأعمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس أخير من دروسنا في كتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، عقده في مسائل، أولها في مسألة الاختلاف، حيث سأل عن الاختلاف الذي وجد عند أهل العلم، هل هو مما يسعهم أو لا؟ وذكر أن الاختلاف على نوعين: النوع الأول الاختلاف المحرم، وهو ما كان فيه دليل واضح قاطع، فحينئذ من خالف ذلك الدليل فإنه لا يكون معفوا عنه، بل يكون فاعلا لفعل محرم لا يجوز له الإقدام فيه إذا علم بورود ذلك الدليل. ومن أمثلة هذا ما يعلم قطعا من دين الله عز وجل كوجوب الصلوات الخمس، ومن ذلك ما دل عليه الكتاب قطعا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمن خالف وقال بأن المطلقة قبل الدخول تجب عليها العدة، فإن خلافه محرم بكونه خالف هذا الدليل من الكتاب. وهكذا أيضا من أنواع الاختلاف المحرم مخالفة الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل دلالة قاطعة على معنى، ومن ذلك قول النبي أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها. ومن ذلك أيضا ما وقع عليه إجماع العلماء إجماعا قاطعا، ومن ذلك أيضا ما كانت دلالة القياس فيه دلالة قاطعة لا اختلاف فيها. وأما النوع الثاني من أنواع الاختلاف، ما كان محتملا للتأويل بحيث يدرك قياسا، فإن من خالف في تلك المسألة لكونه رأى معنى آخر يحتمله الخبر أو القياس، فحينئذ لا يضيق عليه ضيق الخلاف الذي ذكرناه في القسم الأول. وقد أقام المؤلف عددا من الأدلة على القسم الأول الذي لا يجوز فيه الاختلاف، فمن ذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومنها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فنهى أن نشابه من تفرقوا ومن اختلفوا بعد وجود البينة وهو الدليل الواضح. وهكذا في قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فرد أو فذمهم لكونهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة. وأما القسم الثاني الذي يجوز فيه الاختلاف، فمن مثل ما كلفوا فيه الاجتهاد، بحيث أنيط بكل إنسان أن يعمل باجتهاده، وهذا على أنواع: منه الاختلاف في تحقيق مناط الحكم، فإن من المعلوم أن المصلي يجب عليه أن يتوجه جهة الكعبة، فقد يقع اختلاف بين اثنين في أي الجهات تكون جهة الكعبة. وهكذا في باب الشهادة، فإن المجتهدين قد يختلفان في حال الشاهد، هل هو حال مقبول أو ليس كذلك. ثم أورد المؤلف مثالا لما يجوز فيه الاختلاف أو يعذر فيه المخالف مما فيه نص لكنه يحتمل التأويل، فإنه قد قسمه أقسام، منها ما فيه دلالة ومنها ما ليس فيه دلالة، وأورد لذلك أمثلة. المثال الأول في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه الآية في عدة المطلقة، وهي صريحة في أن المطلقة يجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء، ولكن وقع الاختلاف في ما هو المراد بالقروء. فقالت عائشة وزيد وابن عمر بأن المراد الأطهار، وهذا هو مذهب مالك والشافعي، بينما هناك نفر آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأن المراد بثلاثة القروء الحيض، وهذا قد ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة وابن عباس ومعاذ وجماعة، ولكنهم اختلفوا، فمنهم من قال تنتهي العدة بالفراغ من دم الحيضة الثالثة، وهناك من رأى أنها لا تنتهي من العدة إلا بالاغتسال بعد الحيضة الثالثة أو مضي وقت صلاة يجب عليها أداء الصلاة فيها. فهذا الاختلاف ناشئ من كون لفظة القروء تطلق على التوقيت والزمان، وكلاهما زمان، زمن الطهر وزمن الحيضة، وحينئذ وقع الاختلاف بينهم. وقد حاول المؤلف أن يسوق هذا الاختلاف، وكما تقدم أن المؤلف يرى أن الأقراء الأطهار، ولكنه أقام أولا الدليل على القول المخالف له الذي يقول بأن الأقراء هي الحيض، وقال بأن المواقيت أقل الأسماء لأنها أوقات، وحينئذ الحيض أقل من الطهر، لأن المرأة تحيض في الغالب 6 إلى 7 أيام، بينما يكون طهرها 13 يوما، يكون طهرها 23 يوما. ولهذا نسب إليهم أنهم رجحوا القول بأنها الحيض لكونها أقل، واستدل لهم ثانيا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس أنه نهى عن أن توطأ حامل حتى تضع، ونهى أن توطأ حائل يعني غير حامل حتى تحيض. قال فدل هذا على أن الحيض علامة النقاء والاستبراء، فحينئذ دل هذا على أن المراد بالقروء الحيض. وهناك معان أخرى، لم يذكرها المؤلف هنا، منها ما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك، فاستعمل لفظ القروء في الحيض. ومنها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة الأمة حيضتين، فدل هذا على ارتباط العدة بالحيض. واستدلوا أيضا بأن لو جعلنا العدة بالحيض فإنها حينئذ تعتد بثلاث حيض كاملة، ولو جعلناها بالأطهار فإنها إنما تعتد بطهرين وشيء، لأن الطهر الثالث لا تستكمله، لأن الطلاق يقع في زمن الطهر، وهم يحسبون الطهر الذي يقع فيه الطلاق. واستند المؤلف بعد ذلك إلى أو عرض على دليل وحجة من يقول بأن الأقراء هي الأطهار، فقال إن الوقت يكون برؤية الهلال، والهلال علامة جعلها الله للشهور، والهلال أمر مغاير لليل والنهار، وإنما هو جماع لثلاثين أو تسع وعشرين، كما يكون الهلال الثلاثون والتسعة والعشرون جماعا يستأنف بعد العدد ليس له معنى هنا، وأن القرء وإن كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار. ثم استدل على ذلك بأن وقت الحيض ينزل الدم حتى يطهر، والطهر أن يقري الرحم الدم فلا يظهر دم، وحينئذ قال بأن القرء إنما هو توقف الدم، وهذا إنما يكون وقت الطهر. وهذا استدلال بمعنى اللغوي، ولذا قال فالطهر أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم. والآخرون ينازعون، فبعضهم يقول بأن لفظة القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، وآخرون قالوا بأن لفظة القرء لمعنى جامع يشمل الطهر والحيض، ولا يقولون بأن المعنى اللغوي يدل على أحد المعنيين دون الآخر، وإنما أخذنا إطلاق لفظة القرء على الحيض من خلال الإطلاق الشرعي في عدد من النصوص. قال واستدل بقوله تعالى واستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فقالوا بما أنه قال تلك العدة التي يطلق لها النساء إذن والطلاق يقع في زمن الطهر، إذن العدة تحسب بالطهر لا بالحيض. وهذا من الاستدلال فيه يحتاج إلى تحرير، ومثله في قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومن المعلوم أن الطلاق يقع في وقت الطهر، قالوا فدل ذلك أن العدة تكون بوقت الطهر. والآخرون يقولون بأن قوله تعالى لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن، وليس المعنى أن الطلاق يقع في زمن العدة. واستدلوا عليه بقوله تعالى ثلاثة قروء، وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء، فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون، يعني لو تأخر القرء الثالث فإنها لا تحل ولا تنتهي عدتها حتى يأتي القرء الثالث أو تكون من اليائسات، فبالتالي تنتقل للاعتداد بالشهور. وقالوا فدل هذا على أن الغسل لا أثر له في العدة، وهذا كما تقدم أن العلماء الذين قالوا بأن القروء يراد بها الحيض اختلفوا، فمنهم من قال لا تطهر حتى تغتسل بعد الحيضة الثالثة، وآخرون قالوا بأنها تطهر بمجرد طهارتها من الحيضة الثالثة وتوقف الدم ولو كان قبل الاغتسال. قال: فكان قول من قال الأقراء الأطهار أشبه بمعنى كتاب الله، واللسان واضح على هذه المعاني. إذن الإمام الشافعي يرجح أن المراد بقوله ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، وبدأ يجيب عن دليل المخالف بأن الأمر الذي فيه استبراء السبي بحيضة فدلالته على هذه المسألة من باب دلالة الظاهر، لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة فحينئذ نتأكد أنها ليست حاملة، وقد ترى الدم فلا يكون صحيحة، إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة، بأن تكمل الحيضة وتنتهي من مدتها. فبأي شيء من الطهر كان قبل الحيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر. وقال بأن المعتدة تعتد إما بالاستبراء وإما بمعنى آخر مع الاستبراء، فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث، فلو أريد مجرد الاستبراء لا لكفى مرة واحدة، وإنما أريد أيضا معنى آخر من معاني التعبد، فالعدة ليست لمعنى الاستبراء فقط. وعلى كل الخلاف مقرر عند أهل العلم، والخلاف في هذه المسألة سائغ، ولكن نجزم بأن الصواب مع أحد القولين، وبأن المصيب له أجران، وأن المخطئ معذور في خطئه واجتهاده وله أجر على الاجتهاد، وإن لم يحصل على أجر الإصابة في هذه المسألة. ثم أورد المؤلف مثالا آخر ما وجد فيه اختلاف بين العلماء، وأمكن وجود دليل من السنة يؤيد أحد القولين، وذلك في عدة المطلقة، في عدة المتوفى عنها الحامل، المتوفى عنها الحامل، فإن العلماء من الصحابة اختلفوا فيها، فطائفة قالت بأنها تعتد بوضع حملها ولو كان الحمل قليلا، وآخرون قالوا تعتد بأطول الأجلين، إما وضع الحمل وإما بأربعة أشهر وعشرة أيام، فالصحابة اختلفوا في هذا. فقال في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ظاهره ربط عدة الحامل بوضع الحمل، والثاني في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فظاهره ارتباط عدة المتوفى عنها بهذه المدة، ولذلك وقع الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة. لكن جاءنا في السنة النبوية ما يدل على المعنى المراد، وهو ما ورد من حديث عبيد الله ابن عبد الله عن أبيه أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال فوجدها قد تجملت، فقال قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشرة، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كذب أبو السنابل، أو قال ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوجي. فدل هذا الحديث على تقديم أحد المعنيين الواردين في الدليلين السابقين، ألا وهو أن العدة تكون في مسألة المتوفى عنها الحامل بوضع الحمل، ولو قصرت مدة الحمل، ولو كان زوجها على السرير لم يدفن بعد. ومثل بمثال آخر قال ما دلت عليه السنة، فحينئذ لا حجة لأحد في مخالفة السنة. وهكذا قد يدل القرآن على أحد القولين من جهة الاستنباط أو من جهة القياس عليه. ومن ذلك في مسألة الإيلاء، والمراد بالإيلاء أن يقسم الزوج ألا يقرب زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، فحينئذ إذا مضت 4 الأشهر هل يكون طلاقا بمجرد مضي المدة كما يقول بذلك الحنفية، أو أننا بعد مضي المدة 4 أشهر نأتي بالزوج ونوقفه فنقول له إما أن تطلق وإما أن تكفر كفارة اليمين عن يمينك التي حلفت كما قال الجمهور. فقوله وفي ذلك قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، أي يقسمون لا يقربوا زوجاتهم، تربص 4 أشهر أي انتظار هذه المدة، فإن فاءوا أي رجعوا إلى زوجاتهم فإن الله غفور رحيم، وبالتالي لا يكون هناك طلاق. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي عزموا بعد هذه المدة. فقال الأكثرون ممن روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت 4 أشهر فإننا نوقف المولي ونقول له أحد أمرين، إما أن تفي وتعود إلى زوجتك وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلق. إذن هم يقولون بأنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة. والقول الثاني لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بمجرد مضي المدة يقع الطلاق ولا يكون هناك رجعة وفي بعد مضي المدة، فعزيمة الطلاق انقضاء 4 أشهر. ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، وبالتالي الخلاف في ذلك سائغ. فما هو قول الإمام الشافعي؟ يوافق الجمهور في هذه المسألة، وهو أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة. فقال ذهبت إلى أن المولي لا يلزمه طلاق بمجرد مضي المدة، وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرض له حتى تمضي 4 أشهر، أي لم أقفه ولم أسائله، فإذا مضت 4 أشهر قلت له إما أن تفيء وإما أن تطلق، والفيء عنده هي الجماع. قال ورأيت هذا القول هو الذي يوافق ظاهر القرآن، وهذا فيه دلالة على أن الإمام الشافعي يقول بوجوب العمل بالظاهر من ألفاظ القرآن والسنة، وهذا هو مذهب الأصوليين. كيف كان الظاهر الآية هو أن الطلاق لا يكون بمجرد مضي المدة؟ قال في الآية للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، أي انتظار 4 أشهر، ثم قال فإن فاءوا، والفاء للتعقيب، معنى أن الفيئة لا تكون في المدة 4 أشهر، تكون بعدها، ولذا قال وإن عزموا الطلاق، فجعل وإن عزموا الطلاق معطوفة على قوله فإن فاء، مما يدل على أنه يخير بينهما بعد مضي المدة، وجعل العزم للزوج. فقال: كان الظاهر في الآية أن من أنظره الله 4 أشهر في شيء لم يكن عليه سبيل حتى تمضي 4 أشهر، لأن الله قد أنظره 4 أشهر، فبالتالي في مدة 4 أشهر ليس لنا سبيل عليه. واعترض عليه بأنه يمكن أن يكون المراد جعل الفيء في مدة 4 أشهر، كما أنك تقول اعمل لي هذا العمل في 4 أشهر بحيث لا يجوز لك أن تتجاوز أو أن تعمله بعد 4 أشهر. فقال المؤلف بأن هذا لا يتناسب مع سياق الكلام، فإنه لما لو قال قد أجلتك فيها 4 أشهر كان إنما أجله 4 أشهر ولا سبيل عليه حتى تنقضي 4 أشهر. وهكذا لما قال أجلتك في بناء الدار 4 أشهر فحينئذ لا يؤاخذ إلا بعد انقضاء المدة. وقال: وليس في الفيئة دلالة على أن لا يفي 4 إلا مضيها، يعني ليس في الآية أن الفيء أن الأربع أن مضي 4 أشهر يقطع عليه الرجوع. قال: لأن الجماع يكون في طرفة عين، فلو كان على ما وصفت فحينئذ تزايل حاله حتى تمضي 4 أشهر، فإذا زايلها صار لله عليه حق إما أن يفيء وإما أن يطلق. قال: فهذه الآية في آخرها ما يدل على أن معناها أن الفيئة أن التخير بين الفيئة والطلاق يكون بعد مدة 4 أشهر، والأصل أن ظواهر القرآن يجب علينا أن نعمل بها ولا يجوز لنا أن نتركها إلا بدليل يدل على أن غير ظاهر القرآن هو المراد باللفظ. واستدل على ذلك بأن قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فجعل الفيئة فجعل العزم على الطلاق معطوفا على الفيئة بلفظ الواو ولا فصل بينهما، فدل ذلك على أن زمان الطلاق هو زمان الفيئة، زمان الطلاق هو زمن الفيئة لكونه قد عطف بينهما، حيث جعل الخيار للزوجين في الفيئة والطلاق في وقت واحد، ولا يوجد وقت واحد يمكن أن يكون فيه الخيار إلا بعد مضي 4 أشهر. وهكذا أشار المؤلف إلى أن ظاهر دلالة إلى أن الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف الذي يأثم صاحبه، ولكن الخلاف فيه مبني على شيء من التأويل، وأقام الحجة على رجحان أحد القولين في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى من مسائل المواريث، ألا وهي مسألة الرد، مسألة الرد، والمراد بها ألا يكون في الورثة من يستوفي جميع التركة فيبقى بقية، يكون هناك ورثة يرثون بالفرض لكنهم لا يستوفون جميع التركة، فماذا يفعل بالباقي؟ فطائفة قالت: يرد على الوارث، وطائفة أخرى قالوا بأنه يخرج أو يجعل في بيت المال. مثال ذلك: رجل توفي وليس له من الورثة إلا بنت واحدة، فبالتالي ميراثها يكون بالنصف. النصف الآخر ماذا نفعل به؟ اختلف العلماء فيه، فقال طائفة يرد عليها فتأخذ جميع المال فرضا وردا، وهو مذهب الجمهور وهو مذهب زيد. والقول الثاني بأن هو مذهب الجمهور وليس مذهب زيد، مذهب ابن عباس وجماعة. والقول الثاني بأنه لا يرد عليها ويجعل باقي المال في بيت مال المسلمين، وهذا هو مذهب زيد، وهو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الإمام: قال زيد بن ثابت: ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له، فإن فضل فضل ولا عصبة كان ما بقي لجماعة المسلمين. والقول الثاني بأنه يرد فضل المواريث على الورثة، فلو أن رجلا ترك أخته ورثته النصف فرضا ورد عليها النصف الآخر ردا، وهذا هو القول الثاني. واختيار المؤلف هو القول الأول، وقال بأن القرآن قد دل على ذلك في قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يعطها إلا النصف فقط، فمن أعطاها النصف الآخر فقد زاد على ما في القرآن، فذكر الأخت منفردة فانتهى بها إلى النصف، وذكر الأخ منفردا وأعطاه جميع المال، وذكر الإخوة والأخوات فأعطاهم جميع المال للذكر مثل حظ الأنثيين. فحينئذ إذا أعطيناها النصف الآخر في مسائل الرد خالفنا هذا الظاهر، هذا من جهة. وجهة الثانية أننا إذا أعطيناها النصف الآخر ردا جعلناها تساوي الأخ، وظاهر القرآن عدم المساواة بين الأخ والأخت. فإن قيل بأنه إنما أعطاها النصف الثاني على جهة الرد، قال المؤلف: من أين أخذتم هذا وليس فيه دلالة من القرآن ولا دلالة من السنة وليس فيه قياس، إنما هو استحسان أتيتم به. والمخالف يستدل عليه بقوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قالوا: فدل هذا على أن القرابة يرثون جميع مال الميت، فإن كانوا يستوفونه بأنصبائهم والعصبة استوفوه، وإن وجد أصحاب فرض لا يستوفون التركة رد عليهم. وقال المؤلف بأن هذه الآية إنما نزلت في رفع التوارث بالحلف أو بالإسلام والهجرة، فكانوا في السابق يتوارثون بالأحلاف أو بالهجرة، فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا، فنزلت هذه الآية تقرر حكما جديدا بأن الميراث بحسب القرابة وليس بحسب الهجرة. وقال: فقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني على حسب الفرائض الموجودة في كتاب الله عز وجل، ولذلك وجدنا بعض القرابة لا يرثون إذا وجد من يحجبهم، ولو قلنا بظاهر الآية لقلنا بأن جميع القرابة يرثون ولو كان ذلك مع من يحجبهم. فالمقصود أن المؤلف اختار عدم الرد عندما لا تستكمل الفروض التركة، واعتبر هذا من الاختلاف السائغ الذي عليه دلالة من الكتاب. ثم جاء بمسألة أخرى ألا وهي مسألة الجد والإخوة، فلو مات ميت عن عدد من الإخوة وعن جده فما الحكم حينئذ؟ قال طائفة من الصحابة بأن الجد يرث وينفرد بالميراث ويحجب الأخوة، وهذا قول أبي بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير وجماعة، بينما قال آخرون بأن الجد يشارك الإخوة، وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود. وقد قال بالقول الأول فقهاء الحنفية فقالوا بأن الجد يحجب الإخوة، والجمهور قالوا بأن الجد لا يحجب الأخوة. وأورد المؤلف هذا المثال على المسائل الخلافية التي يقال بالترجيح فيها بناء على القياس، فعندنا في المسألة الأولى رجح بالسنة في حديث سبيعة، وفي المسألة الثانية رجح بظاهر القرآن، وهذه المسألة رجح المؤلف فيها بواسطة القياس لأن الأخبار فيها متكافئة، وحينئذ ذهبنا للقياس فوجدنا أن القياس يدل على أحد القولين في هذه المسألة. ومن المعلوم أن أصحاب القولين كل منهم استدل بالقياس، فأما من قال بأن الجد يحجب الأخوة فقال أقيس الجد على الأب، فكما أن الأب يحجب الإخوة فكذلك الجد لأنه يعتبر أبا. واستدل على ذلك بأن الإخوة لأم كما يحجبهم الأب يحجبهم الجد، فدل ذلك على أن الجد يلحق بالأب. واستدل على ذلك بأن الجد لا ينقص ميراثه عن السدس فكان مماثلا للأب في ذلك، فدل هذا على أن الجد يلحق بالأب. أما من قال بأن الإخوة يشاركون الجد فإنه استدل أيضا بالقياس، فقال بأن كل من الجد والإخوة إنما يدلون إلى الميت بواسطة الأب، فهم متساوون في الجهة التي يدلون بها ويصلون بها إلى الميت، فدل هذا على أنهم يشتركون في الميراث. وقال بأن اسم الأبوة يشمل إلى آدم عليه السلام، وحينئذ لا يصح أن يقاس الجد على الأب، ويدل على ذلك أنه لو وجد أب وجد لا حجب الجد بالأب، فدل هذا على أن الجد لا يساوي الأب مطلقا. وهكذا يدل عليه أنه لو كان فيه مانع من موانع الميراث لا حجب من الميراث، ولكن هذا الاحتجاج الأخير فيه نظر من جهة أن الحكم لا يوجد إلا مع وجود مقتضيه وشروطه وانتفاء موانعه، ووجود المانع لا يدل على كون المقتضي ليس مقتضيا. وقال أما حجب الإخوة لأم بواسطة الجد فإنما حجبناهم به من جهة الخبر لا لأنه أب، ولذلك نحجب الإخوة لأم ببنت ابن الابن مهما نزلت، ومع ذلك لا تأخذ حكم الأب. وأما أن الجد لا ينقص ميراثه عن السدس فهكذا الجدة لا ينقص ميراثها عن السدس، ومع ذلك لا تحجب الأخوة، وإنما فعلنا ذلك لورود الخبر في هذا، وحينئذ لم يساوي الجد الأب في كل معنى، وكونه وافقه في بعض المعاني لا يعني أنه يوافقه في جميع الأحكام، كما أن الجد وافق بنت ابن الابن ومع ذلك لا يوافقها في جميع الأحكام. فالمقصود أن هذه المسألة إنما الترجيح فيها بين هذه الأقوال بواسطة القياس وليس بواسطة النص أو من الكتاب أو السنة أو من الإجماع. فأورد المؤلف اعتراضا بأنه لو صح كلامكم لكان الجد في بعض المسائل محجوبا بالأخ، لأنه أولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته، ولذلك نجعل وللزمنا أن نقول، يعني هذا اعتراض على القياس الذي رجح به الشافعي القول بأن الجد يشارك الأخوة في الميراث، فإنه لما قال بأن الإخوة يدلون بالأب والجد يدلي به فاشتركا، قال لو كان الأمر كذلك لكان الإخوة يعدون أبناء والجد يعد أبا، ومن المعلوم أنه لو وجد ابن وجد ابن وأب للميت لكان الأب له السدس والابن له خمسة أسداس. قال فلو صح قياسك للزمك أن تعطي الأخ خمسة أسداس وأن لا تعطي الجد إلا سدسا واحدا، وأنت لا تقول بمثل ذلك. فأجاب بأن هذا القول يخالف الإجماع، فلا يوجد أحد يقول بأن الإخوة يفضلون الجد، بأن الأخ يفضل الجد في الميراث. وإذا وجد إجماع فحينئذ لا يصح لي أن أعمل بقياس مخالف للإجماع. وقال وذهبت إلى إثبات الإخوة مع الجد فيشتركون معه في الميراث لما وصفت من الدلائل التي أوجدنيها القياس، فهو إنما أخذ بهذا الترجيح بناء على القياس. قال مع أن ما ذهبت إليه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا. فظاهر هذا أن الإمام الشافعي قد يرجح في المسائل التي تتساوى فيها الأدلة بكون أحد القولين هو قول الأكثر. وقال مع أن واستدل عليه بأن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب وميراث الجد لم يرد في الكتاب، وميراث الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى البحث في حجية قول الصحابي. والصحابي في هذا الباب، مفهوم الصحابي قد يراد به مر النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على ذلك، وهذا في باب الرواية. أما في باب حجية قول الصحابي فالمراد به من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة بحيث يشاهد معه نزول الأحكام ويعرف أسباب ورودها. وأقوال الصحابة على أنواع. النوع الأول إذا كان قول الصحابي مخالفا للدليل من الكتاب والسنة فحينئذ لا يلتفت إليه ولا يحتج به. والمسألة الثانية إذا كان قول الصحابي قد انتشر في الأمة ولم يقع له إنكار ولا مخالفة فحينئذ يكون من باب الإجماع السكوتي على الخلاف فيه كما تقدم. والثالث إذا وقع اختلاف بين الصحابة فحينئذ لا يصح أن نحتج بقول بعضهم على بعضهم الآخر، لكن نعلم أن الصواب في أقوالهم، وأن الراجح في المسألة أحد القولين الواردين عن الصحابة. والمسألة الرابعة، إذا كان هناك قول صحابي لم ينتشر ولم يوجد له خلاف في الصحابة، فهذا هو موطن البحث في حجية قول الصحابي. وبالتالي الخلاف في عندنا في مسألتين، إذا اختلف الصحابة فحينئذ يلزمنا أن نرجح بين أقوال الصحابة المختلفين بحسب موافقتها للكتاب والسنة والإجماع والقياس. والحال الثاني، إذا لم نعلم بوجود مخالف لقول ذلك الصحابي، قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا، قال: فقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم، يعني أن الناس قد اختلفوا في هذه المسألة، حجية قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يوجد له خلاف في الصحابة، واختار المؤلف اتباع قول الواحد منهم إذا لم يجد في المسألة كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا. ولكن قل ما يوجد قول واحد منهم لا يخالفه غيره، وقد يستدل لذلك بما ورد من نصوص في فضل الصحابة وبالنصوص الواردة باتباع أهل الزمان الأول، كقوله تعالى: اتبع من أناب إلي، والصحابة ممن أناب إلى الله، وقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الآية. وعقد المؤلف مبحثا صغيرا في آخر الكتاب، فقال بأن الإجماع والقياس من الحجج وأنه يحكم بهما، فحينئذ ما منزلتهما من الكتاب والسنة؟ فهذا الفصل في تراتيب الأدلة، في تراتيب الأدلة، فما منزلة الإجماع والقياس بالنسبة لبقية الأدلة؟ فقال: إني وإن حكمت بها، يعني بالإجماع والقياس، كما أحكم بالكتاب والسنة، فأصل ما أحكم به منها مفترق، وحينئذ ليس على مرتبة الكتاب والسنة. وهكذا أيضا النصوص قد يكون في المسألة إجماع، فحينئذ نكتفي بالإجماع ولو فيها دليل من الكتاب والسنة، وقد يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيه، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. لماذا؟ لأن الإجماع قد أفاد القطع بالحكم في تلك المسألة. ولكن في مرات قد يكون المسألة ليس فيها إلا سنة آحادية، وبالتالي نقول حكمنا بالحق في ظاهر الأمر وإن لم نجزم بأنه الحق في الباطن، لأنه يمكن ورود الخطأ من رواة الخبر. وهكذا في مسألتنا، فإننا هنا في السنة ليست على مرتبة واحدة، السنة ليس وكلاهما سنة، فهكذا في مسألتنا هذه الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها أدلة وليست على مرتبة واحدة، ولا يلزم من كونها أدلة أن تكون في رتبة واحدة، وحينئذ نحكم بالإجماع ثم بالقياس، وهو أضعف من هذا، وهو يمكن أن يكون القياس أضعف من الإجماع ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. ومثل لذلك بمسألة الوضوء مع التيمم، لا يصار إلى التيمم مع إمكان الوضوء، فإذا وجدت سنة لم نلتفت إلى الأقيسة بعدها. ومثل المؤلف لذلك بمثال، ألا وهو أن القاضي قد يحكم بالإقرار وقد يحكم بشهادة الشهود، والحكم بالإقرار أقوى من شهادة الشهود، وقد يحكم بشهادة واحد ويمين المدعي وهو أضعف من شهادة الشاهدين، وقد يحكم بالنكول مع يمين المدعي وهو أضعف من شاهد ويمين، لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه. المراد بهذه المسألة، جاءنا مدعي فادعى على شخص، قلنا للمدعي عليك تقر؟ قال لا أقر. فقلنا يا أيها المدعي عندك شاهدان؟ قال ليس عندي شاهدان. قلنا عندك شاهد ويمين؟ قال ليس لدي شاهد. فنرجع إلى المدعى عليه ونقول يا أيها المدعى عليه احلف أن هذه الدعوة ليست صحيحة، فإن حلف انتهت الدعوة وإنك وامتنع من الحلف، هذا يقال له النكول. ما النكول؟ امتناع المدعى عليه من اليمين عند عدم وجود شهود مع المدعي. فحينئذ قال الشافعي نرد اليمين على المدعي ونطالبه بأن يحلف، وقال أحمد أحكم بمجرد النكول فقط، أحكم بمجرد نكول المدعى عليه ولا أطالب المدعي باليمين. وقال المؤلف بأنه إنما يقضى على المدعى عليه بنكوله عن اليمين ويمين المدعي، وهذا أضعف من شاهد ويمين. لماذا؟ لأنه قد ينكل أن يمتنع المدعى عليه من اليمين خوف الشهرة، وقد يمتنع بسبب أن الدعوة في أمر تافه لا يريد أن يبذل يمينه فيه، ويكون الحالف لنفسه له المدعي هنا غير ثقة وحريصا فاجرا. فالمقصود أن هذه متفاوتة الرتبة، هذه الدرجات من درجات إثبات الحق متفاوتة الرتبة. فهكذا في مسائل الأدلة ليست على رتبة واحدة بل هي متفاوتة الرتبة، ومع ذلك فالجميع يعد حجة ويعد دليلا شرعيا. وهذا آخر كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وحينئذ نعلم بأن هذا الإمام قد ضمن كتابه أكثر المسائل الأصولية، وبعضها قد جعله على جهة التبويب وبعضها قد أدخله في ضمن غيره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا الفهم والعلم، وأن يجعلنا ممن دعا لدينه وأرشد عباده. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم ليس عندنا درس، الأسبوع الذي يليه تريدون أي الكتب نبتدئ فيه بما يتوافق مع آخر العام؟ أنا أرشح كتابا آخر للإمام الشافعي، ألا وهو كتاب جماع العلم، موافقون؟ ما في أحد يعارض؟ بارك الله فيكم. الرد، مسائل الرد
الآن لا يوجد بيت المال المسلمين، فما هو الحق في هذا؟ هل نرجع إلى قول الثاني في المسألة؟
على كل يعني في هذا مذهب الشافعية وهذا رأيهم، وبعضهم يقول في هذه الحال يرد على فقراء المسلمين أو يرد على أمر يعود نفعه على جميع المسلمين كبناء مسجد أو مدرسة أو نحو ذلك. بارك الله فيكم، ولا أظن أن يخلو زمان من بيت مال للمسلمين. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير ويسر الله أموركم وغفر الله ذنوبكم. نلتقي إن شاء الله بعد الأسبوع بعد القادم.